اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن هجوم شيراز الإرهابي جسد جانبا من أهداف العدو لزعزعة الأمن في البلاد. إصابت 5 جنود الصهاينة بجروح في عملية دهس بطولية قرب الرحاب الضفة واستشهاد المنفذ. تظاهرات حاشدة في العديد من المدن السودانية ضد الحكم العسكري ورفضاً لأي تسوية سياسية مع الجيش. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن حادث الهجوم الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهما السلام بشيراز جسد جانبا من أهداف العدو في زعزعة الأمن والمساس بالظروف المعيشية للشعب وافتعال الفوضى في البلاد. وأشاد السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالحضور الجماهيري المليوني في مختلف المدن الإيرانية بمراسم تشييع شهداء الاعتداء الآثم، وأضاف أن رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن الإيرانية في مواكب تشييع شهداء الواقعة هي إدانة الاعتداء وتأكيد الاستعداد للتصدي للإرهابيين والدفاع عن أمن البلاد. هاجم شاب فلسطيني جنود الاحتلال بسيارته قرب رحاف الضفة الغربية فدهس 5 منهم قبل أن يستشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الصهيوني. وادعى جيش الاحتلال أن إحدى الإصابات متوسطة والأخرى خفيفة دون أن يكشف مصير الثلاثة البقية. وكانت العملية التي وقعت عند مفترقي الموج والنبي موسى قد أثارت موجة واسعة من الرعب في الوسط الصهيوني. في غضون ذلك باركت فصائل فلسطينية العملية البطولية حيث أصدرت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة المقاومة الشعبية بيانات أشادت فيها بالعملية، واعتبرتها دليلا على تصميم الشعب الفلسطيني على التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة. للوقوف على المزيد من المعلومات حول عملية الدهس التي طالت جنود الاحتلال، استمع إلى التقرير التالي.
العملية حدثت في القرب من مدينة أريحة إلى الشرق من الضفة الغربية، ووفق معلومات الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال قال بأن سيارة فلسطينية توجهت باتجاه مجموعة من الجنود بالقرب من مقام النبي موسى في منطقة الأغوار، وقامت السيارة الفلسطينية بشكل سريع بالتوجه نحو الجنود الذين كانوا يقومون بأعمال دورية، وأدت هذه العملية إلى إصابة 4 من الجنود. طبعا الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تقول بأنها قامت بإطلاق النار على منفذ العملية وقامت بتحييده. كما يبدو نحن نتحدث عن عملية دهس جديدة يقوم بها مقاوم فلسطيني، وهي تأتي في ذات الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية عمليات ضد مواقع للكيان الإسرائيلي. من الضروري هنا أن نشير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في إثر عملية الخليل، عملية كريات 4 التي نفذها المقاوم الفلسطيني محمد كامل الجعبري، كانت قد أعلنت عن نشر قوات أكبر في منطقة الضفة الغربية تحسبا لقيام فلسطينيين بتنفيذ العمليات ضد أهداف ومواقع لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وواضح تماما يعني أنه على الرغم من كل ذلك التوقعات جاءت صحيحة، ولكن لم تكن ردة الفعل كما كان متوقع، بالعكس فشلت مرة أخرى أجهزة الأمن الإسرائيلية في التعامل مع ما أصبح يسمى لدى الفلسطينيين بعمليات الأسود المنفردة، وهي العمليات التي ينفذها فلسطينيين بشكل منفرد ودون تخطيط مسبق، وتؤدي بالعادة إلى وقوع إصابات بداخل في وساط الاحتلال الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي كما قال مرة أخرى غير قادر على التعامل مع هذه العملية.
إلى الملف السوداني، حيث شهدت العديد من المدن السودانية اليوم تظاهرات ضد الحكم العسكري ورفضا لأي تسوية سياسية مرتقبة مع الجيش. وكانت العاصمة الخرطوم بما فيها الخرطوم بحري وأم درمان مسرحا لهذه التظاهرات التي كانت تهتف بسقوط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أن تتطور إلى اشتباكات قرب القصر الرئاسي بالخرطوم، حيث تصدت قوات الشرطة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للمتظاهرين. وجاءت تظاهرات الأمس تحت شعار مليونية 30 أكتوبر بدعوة من لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في سياق مواصلة الحراك الشعبي للإطاحة بالانقلاب العسكري. للاطلاع على تفاصيل الاحتجاجات الشعبية ضد حكم العسكريين في السودان نتوقف عند التقرير التالي.
قطاعات أمنية مشددة بدأت منذ ليلة الأمس، أغلقت العديد من الجسور في داخل ولاية الخرطوم، وأيضا كان هنالك انتشار أمني مكثف وتفتيش في عدد من المناطق وعدد من الشوارع الرئيسة في الخرطوم. تحركت جموع المتظاهرين من محطة باشدار، حيث هو التجمع الرئيسي للمتظاهرين الذين يأتون من كافة مناطق ومدن ولاية الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي. ولكن أيضا هذه المرة باغتهم العسكر قبل أن يصلوا إلى ميدان الشروني المؤدي إلى القصر الرئاسي، استخدام مكثف كالعادة بالغاز المسيل للدموع، قنابل صوتية وأيضا خراطيم المياه. هذه التظاهرة هي آخر تظاهرة في هذا الشهر، شهر أكتوبر، وفيه أكد المتظاهرون على لآتهم الأربعة: لا تفاوض، لا شرعية، لا مساومة ولا تسوية. في حديث عن أن هنالك مطبخ هادي فيما يتعلق بعملية التسوية ما بين المكون الرباعي الذي يضم أمريكا، بريطانيا، الإمارات السعودية مع المكون المدني والعسكري، وهذا ما يرفضه المتظاهرون ولم يغيروا فيه شيئا. وهدفهم الأول هو إسقاط هذا النظام أولا ومحاكمة من تسببوا في قتل المتظاهرين.
فاز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل على منافسه جائر بولسونارو بفارق تجاوز 2 مليون صوت خلال الجولة الثانية من الانتخابات. وحصل دا سيلفا على نسبة 50.86% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على أكثر قليلا من 49%. وفي أول تعليق له بعد الفوز صرح دا سيلفا بأن بلاده عادت إلى الساحة الدولية، متهما منافسه الرئيس السابق بولسونارو بالسعي لتزوير الانتخابات. وقال إنه لم يواجه مرشحا وإنما واجه آلة الدولة الموضوعة في خدمة المرشح. وصلت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من خلال خطة تقضي بعبور 16 سفينة اليوم، وذلك رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاقية. وعلقت روسيا العمل باتفاق البحر الأسود السبت الماضي لأجل غير مسمى بعد أن أعلنت أنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تبحر بموجب الاتفاقية إثر تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم بالمسيرات. وكانت الأمم المتحدة وتركيا الوسيطين الرئيسيين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز حول قرار روسيا بوقف تصدير الحبوب من أوكرانيا. نتابع التقرير التالي.
إدانات واسعة من قبل الدول الغربية بعد إعلان روسيا توقف مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا لأجل غير مسمى. موسكو قالت إن التعليق جاء بسبب عدم ضمان سلامة السفن، مضيفة أنه لا يمكنها بعد الآن ضمان أمن السفن المشاركة في مبادرة البحر الأسود بسبب تصرفات كييف والدعم الغربي لها، متهمة لندن في المشاركة بالهجوم الذي استهدف الأسطول البحري الروسي بالقرب من سيفاستوبول بالطائرات المسيرة. وزارة الدفاع الروسية من جهتها قالت إنها عثرت على شظايا المسيرات البحرية وإنها تحمل بصمات وعلامات كندية وبريطانية، ما دفعها إلى إيقاف مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي تم توقيعه في تركيا قبل شهر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث الأمم المتحدة والقوى الغربية على الرد بقوة على القرار الروسي، داعيا إلى استبعاد روسيا من مجموعة الـ20 بحسب وصفه، مضيفا أن القرار الروسي يعطل حاليا تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب إلى نحو 7 ملايين إنسان في مختلف أنحاء العالم، وأن الجزائر ومصر واليمن وبنغلاديش وفيتنام وغيرها قد تعاني من تفاقم أزمة الغذاء التي تثيرها روسيا. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القرار شائن ويؤدي إلى زيادة المجاعة على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك وأن الروس يبحثون دائما عن أسباب وأن الغرب دفعهم إلى ذلك. إلى ذلك أعلن وزير الزراعة الروسي أن بلاده مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب التي تأتي من أوكرانيا، مضيفا أن موسكو مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بنحو 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة حسب قوله. هذا وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأحد بشكل كامل. وأكد مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق أن حركة السفن توقفت، مضيفا أن 9 سفن شحن تمكنت السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود وأن أكثر من 10 سفن أخرى جاهزة لذلك في الاتجاهين.
اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها في 1 و 2 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في تصريح إن الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة. وكان مندوب الجزائر بالجامعة العربية قد صرح في وقت سابق بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بندا تخص قضايا اقتصادية واجتماعية. ارتفع عدد ضحايا كارثة انهيار جسر معلق في ولاية غجرات جنوب الهند إلى أكثر من 130 قتيلا وفق آخر حصيلة نشرتها الصحافة الهندية. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يقول إن هجوم شيراز الإرهابي جسد جانبا من أهداف العدو لزعزعة الأمن في البلاد. إصابة 5 جنود صهاينة بجروح في عملية دهس بطولية قرب أريحاب الضفة واستشهاد المنفذ. تظاهرات حاشدة في العديد من المدن السودانية ضد الحكم العسكري ورفضا لأي تسوية سياسية مع الجيش. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج: كيف أحبب المدرسة لطفلي؟ سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند أهمية تحبيب المدرسة للأطفال من قبل الوالدين وتأثير ذلك على مستواهم الدراسي. طبعا مع عودة الأطفال إلى المدرسة بعد فترة جائحة كورونا وقضائهم فترة الدراسة عن بعد، ما هي أهمية تحبيب المدرسة والذهاب إليها في هذه الأيام؟ وأساسا أين تقع مشكلة عدم حب المدرسة؟ وهل في المدرسة وطريقة التعامل مع الأطفال أم في المواد الدراسية التي لا يرغب الطفل دراستها؟ كل هذه المحاور وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء مستمعينا الأكارم، إلى جانب المواد الإنتاجية والتي أعددناها لحضراتكم وستستمعون إليها إن شاء الله في هذا البرنامج. وللمدخل في إطار الحديث لهذا البرنامج مستمعينا الأكارم، نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى الدقائق التالية.
طابت أوقاتكم بألف خير أيها الأحبة. أحبتنا الكرام، يولد الطفل محبا للتعلم بفطرته، وبعد عدة سنوات تتصاعد الشكاوى بإعراض الطفل عن التعلم ونفوره من الدراسة، ويتساءل الآباء كيف أجعل طفلي يحب المدرسة. الإجابة ببساطة هي أن تجعل تعليم طفلك مرتبطا بالسعادة، وتخلق له جواً مبهجاً ومريحاً، لأن الشعور بالسعادة يتسبب في إفراز هرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين، وهما مسؤولان عن التركيز ونقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى. أما إذا تعاملت معه بلغة الأوامر والصوت المرتفع والتهديد وجعلته يشعر بالتوتر، فهنا يتم إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلبا على تركيزه. علينا كآباء وأمهات أن نعي حقيقة أن التعلم غريزة فطرية أو احتياج أساسي مثل طلب الطعام والشراب، ولكن للأسف يتعرض أطفالنا للضغط عن طريق ملاحقتهم بالواجبات والعلامات في كل مادة والمقارنات مع زملائهم ومعاملات سلبية سواء من المعلمين أو من والديهم. وفي هذا الصدد يتجلى لنا أن دورنا الأساس كآباء وأمهات تجاه أبنائنا فيما يخص تعليمهم هو التشجيع والتحفيز والتوجيه فقط، مع إمكانية تقديم بعض المساعدة إذا لزم الأمر. أما أن نراقبهم في كل لحظة ونراقب علاماتهم الدراسية بتوتر وقلق ونجلس إلى جوارهم طوال فترة عمل الواجبات أو نلاحقهم بالأوامر تارة وبالتوبيخ واللوم تارة أخرى، كل هذا لن يؤدي لنتيجة إيجابية على الإطلاق، بل سندخل في حلقة مفرغة من المشاكل والأضرار النفسية نحن بالتأكيد في غنى عنها.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونشكر الزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق ومدخل حديثنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، لابد لنا أن نعلم أيها الأكارم في أي مسؤولية كنا كآباء كأمهات أو كأشخاص آخرين في الأسرة، لابد لنا أن نعي أن التعلم غريزة فطرية أو احتياج أساسي مثل طلب الطعام حقيقة والشراب كذلك. ولكن للأسف يتعرض أطفالنا للضغط عن طريق ملاحقتهم بالواجبات كما أشرنا المدرسية، والعلامات لكل مادة، والمقارنات مع زملائهم، هذا إلى جانب حقيقة سائر المعاملات لربما التي تكون سلبية في إطار المدرسة وكذلك التعليم، التي تؤدي إلى المشاعر السلبية وفشل حقيقة وعدم رغبة في وجود حالة طيبة وإرادة لكي تتم هذه الدراسة في الأجواء الطيبة وكذلك الأجواء السليمة. لابد لنا أن نتذكر نحن ونذكر أطفالنا أيضا طبعا فيما يخص بالهدف من التعليم، هل هو مجرد تحصيل لأعلى الدرجات والمباهات بها؟ فهو إذن أشبه بلعبة يتنافس فيها اللاعبون على جمع أكبر قدر من العلامات، أم أن هناك لا مسألة تختلف والهدف يعني مجرد تجاوز الامتحان أحيانا أو عدم الإخفاق فيه، فتصبح أكثر الأسئلة التي تطرح أثناء الدرس، هل سيدخل هذا الدرس في الامتحان، بدلا من السؤال عن الفائدة، حقيقة المادة وأهمية هذه المادة ووجودها في حياتنا. حقيقة كل ما تحدثنا عنه لا يمت للتعليم بصلة، فلنعلم أن الهدف العام من أي عملية تعليمية هو الوصول إلى الكفاءة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معين من النواتج بأقل التكاليف. والكفاءة لها جناحان لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهما الرغبة وكذلك القدرة. اسمحوا لنا أتوقف عند هذه الحوارية مستمعينا الأكارم لنسلط الضوء أكثر على أهمية تحبيب المدرسة للأطفال.
مستمعينا الأكارم السلام عليكم وأسعدت أوقاتا، اسمحوا لي ورحب بضيفتي الناشطة الاجتماعية أستاذة زهراء الغبيسي من جنوب لبنان. أستاذة زهراء السلام عليكم. أستاذة زهراء، برأيك ما هي أهمية تحبيب المدرسة للأطفال من قبل الوالدين؟ ويعني هل لهذه المبادرة تأثير على مستواهم الدراسي؟
السلام عليكم، يعطيكم العافية. رح جاوب اليوم على سؤال أنه كيف نحبب الطفل بالمدرسة، ورح أعطيكم خطوات عملية يعني تقدر تساعدكم، ما رح أحكي كتير نظريات عن الأسباب والنتائج، رح أعطيكم دغري خطوات عملية. أول شيء أنه أوقات الطفل بيكون مستغرب من المدرسة، هو بأوهامه يعني بالأوهام زرع أفكار عنا وتصورات عنا، وأوقات بيكون كل همه أنه ما بده يفارق أهله، فأي شيء بخليه يفارق أهله رح يخاف منه. فنحن لما من هو صغير الطفل منبلش نحببه بالمدرسة أو نقوله أنه فيها ألعاب حلوين، فيها أشياء حلوة، شو هو بحب، منقوله أنه موجود بالمدرسة، منخلي هاي الأفكار تكون إيجابية، يعني تكون نظرته المسبقة عن المدرسة إيجابية. كمان أنه إذا بنقدر نحن نتعاون مع الطفل بغراض المدرسة، نروح ما نشتري مثلا شنطة المدرسة، بوت المدرسة، أو حتى الأكل تعول المدرسة اللي بده يأكلهم تاني يوم بالمدرسة. أنا بتذكر أنا وصغيري مرة بابا جاب لي، أخذني معه على المكتبة وحسيت ظهرة كتير كبيرة، وجاب لي قلم رصاص فيه بآخر وريشة من فوق. بتذكر أنا بقيت كل الليل حاطة القلم حدي وناطرة حد المخدة وناطرة ليفيق تاني يوم لروح على المدرسة لأحمل القلم، مع أنه أنا ما كنت حابة أروح المدرسة، بس لأنه صار شيء كتير مهم أنا بدي أروح وأحمل القلم وأكتب فيه قدام رفقاتي. فأوقات شغلة كتير بسيطة بتحبب الولد بالمدرسة، إذا نحنا بننزله معنا على السوق ونشتري معه الغراض أو من الأكل يلي بده يجيبون أو شيء من هيدا النوع. كمان اذا بنقدر انه تاني يوم لما بنروح على المدرسه نفيق بكير، يفيق عمهله ما نفيق بتوتر ولكد ركض بركض وتحضير سريع وركض وتوتر. في اطفال لهلا، في ناس لهلا بس يتذكروا الفايق الصبح بكير على المدرسه بحسوا بالتوتر، يعني بس يتذكروا انه كيف كانوا يفيقوا بتذكروا القلق والتوتر، بينما لما احنا بنفيق بوقت منيح بناخد وقت بنفيق بهدوء وعمهلنا وبفيق الولد عمهله ما منعرضه لكل هذا الضغط والتوتر والركض ركض على المدرسة، بروح على المدرسة بوقته مرتاح. وكمان إذا بنقدر أنه نختار مدرسة تكون قريبة من البيت عشان ما يحس الطفل بالإرهاق على الطريق هو رايح وهو جاي، هدول خطوات بتساعد. كمان مثلا نظافة الطفل، ترتيبه، أغراضه، عشان هيك بالمدرسة يكون مرتاح من نظرات رفقاته والمعلمات له، وكمان أنه ما يكون مقصر بفروضه وبدروسه عشان يكون محبوب بالمدرسة، ما يكون رايح وعارف حاله بده يتعرض لأذى معنوي أو مطالبة أو عتب أو لوم، هو كلهم بيساعدوا الطفل بالمدرسة. كمان نحن أوقات يعني لما نشوف أخطاء بالمدرسة أو نشوف إشي نحن ما بتعجبنا بالمدرسة، كتير مهم أنه نحن ما ننتقد المدرسة قدامه للطفل لحد يضل هو حاسس بالثقة بهذا المكان، حاسس بالراحة بهذا المكان. إذا كان عندنا أي انتقاد نروح على المدرسة نوجهه للمدرسة مباشرة، أي مشكلة نتعامل فيها مع المدرسة مباشرة، ما نعرض الطفل لهذه قلة الثقة من المدرسة، ونعرف أنه ابننا بالشتوية أو الولد بفصل الشتاء أو خلال العام الدراسي رح يقضي وقت بالمدرسة تقريبا أكثر ما حيقضي وقت بالبيت، لأنه بيرجع على البيت وبتأغرب الدنيا بكير وبنام. فهو لما نحن منقدر أنه رح يقضي وقت بالمدرسة أكثر، يعني هذه المدرسة رح تكون بيته الثاني، ضروري نتعاون نحن مع المدرسة بأي مشكلة يكون حاسس بالأمان وبالراحة بالمدرسة. إذا تعرض لتنمر نروح نعالج المشكلة مع المدرسة، إذا تعرض لأي مشكلة بالمدرسة مع رفقاته مع معلماته صعوبات تعليمية نتفهم الطفل ونروح نهتم نعالجها ونتابع مع المدرسة لحتى نحن نأمن للطفل بيئة آمنة بالمدرسة. وبتمنى لكم كل التوفيق لكم ولأولادكم يا رب.
نعم، كانت معنا أستاذة زهراء الغبيسي الناشطة الاجتماعية من جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك أستاذة زهراء على حضورك الطيب معنا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج معكم على الهواء، كيف أحبب المدرسة لطفلي، عنوان لقائنا مستمعين الأكارم. فيما يخص بمسألة تحبيب المدرسة للأطفال، لابد لنا من القول لن يتعلم المتعلم إلا إذا أراد أن يتعلم، وهذه الإرادة ستحقق إذا كانت أو تتحقق إذا كانت عملية التعلم تحقق له شيء يحتاجه كأشباع فضوله لتساؤل ما، أو كإثارة لاستكشاف موضوع جديد، أو كحماس للانخراط في نشاط ممتع وشعور بلذة الإنتاج وفرحة الإنجاز ومواكبة حقيقة نهم العقل النامي للتعلم والمعرفة، وهي المحفزات الأقوى للتعلم. وتتمثل تلك المحفزات في تقديم الدروس التي تلائم اهتمامات الطفل بالطريقة التي تلائم نمط تعلمه. في الوقت الملائم للوصول لمستوى عال من التركيز. لذلك نجد أن طريقة التعلم سيعول عليها الجزء الأكبر في زيادة رغبة الطفل أكثر مما يعول على المادة المقدمة نفسها. لا بد لنا أن نعلم أن اللعب أيضا من احتياجات الطفل الأساسية، لذا يعني ندرج في جدوله اليومي هذا اللعب ولا نشغله كثيرا فيما يخص بالمواد الدراسية الموجودة في تقديم مكافأة مادية يفضل أن تكون من الأشياء التي تزيد من حماس الطفل وحبه للدراسة، كشراء أدوات مكتبية قرطاسية شكلها جذاب، منظمات لأدوات الطفل أو ساعة رملية تساعده على تنظيم وقته. هذه كلها تكون أسباب حقيقة لمسألة التعليم. لابد لنا أن لا نستهين بفترة الإعداد حقيقة لمرحلة الدراسة وحضور الطفل في المدرسة، الفصل التمهيدي كالروضة والسنة التمهيدية قبل الصف الأول تكون مهمة لإيجاد أجواء طيبة ومناسبة وجيدة وجميلة للطفل ينخرط فيها مع مسألة الدراسة. وكافة الدراسات وحقيقة الإحصائيات العلمية التي تخرج تؤكد على أننا لابد لنا من إعطاء مساحة من اللعب ووضع الطفل الذي كان يعيشه قبل فترة الدراسة والحرية التي كان يعيش فيها والدلالة الذي كان فيه حتى يتعلم شيء فشيء أنه لديه مسؤولية اليوم في الحياة ولديه مسؤولية تجاه المدرسة، لديه مسؤولية عن كيفية إدارة وقته وكذلك مذاكرة الدروس بفاعلية طيبة وجيدة حتى يحصل على الدرجات التي ينبغي أن يحصل عليها ويجتاز المرحلة إلى مرحلة أخرى. كل هذه الأمور تكون مع بعضها إلى جانب إيجاد أجواء طيبة من قبل الأسرة فيما يخص بالأجواء الدراسية.
المدرسة تعد عالم غريب ومجهول خصوصا لطلاب الصفوف الابتدائية، وذلك يحتاج جهد مشترك من الأهل والمدرسة كي يحببون هؤلاء التلاميذ والطلاب الجدد في المدرسة والدراسة. نحن في عائلتنا عندنا ابنة أختي لا تحب الذهاب إلى المدرسة بحجة أني أشتاق لوالدتي وأنهم يعطوننا الكثير من الدروس وأنا أشعر بالنعاس والتعب، وكذلك تتحجج أنا أشعر بالجوع. فهذا الشيء استلزم من عندنا بعض الجهد وبعض الأمور التي من خلالها جعلناها تحب المدرسة وتحب الذهاب إليها. أولا التشجيع من خلال الكلام، يعني نقول لها أنت مجتهدة وشطورة في كثير من الأمور لكنك غير مجتهدة في المدرسة، فهذا الشيء جعلها تفكر أن تكون أيضا مجتهدة في الدراسة والمدرسة. أيضا أنا أحضرت لها مجموعة من القصص وقلت لها أترين هذه القصص صاحبة الصور الجميل، أنت لا تستطيعين قراءتها ولن أعطيها لك إلا بعد أن تذهبي إلى المدرسة وتتعلم القراءة والكتابة. أيضا والدتها حثتها من خلال التشجيع والوعود بالهدايا، مع ذلك أحضرت لها بعض الهدايا وقالت لها سأعمل لك جلسة خاصة إن اجتهدتي وتفوقتي. والحمد لله الآن التلميذة متفوقة وأيضا حصلت حسب قولها على علامة الشطار وهي فرحة جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم من العراق رغد الكرخي.
تحية طيبة لأختنا رغد الكرخي من العراق ولمساهمتها معنا في هذا البرنامج. ونعود لكم ولازلنا نتحدث في محور حديثنا حول تحبيب المدرسة للأطفال وكيف أحبب المدرسة لطفلي. لابد لنا من المستمعين الأكارم أن نعد خطة ذكية حقيقة فيما يخص بتعامل الأطفال وذهابهم للمدرسة خاصة بعد فترة جائحة كورونا، لأنهم ورأينا الكثير والكثير حقيقة من هؤلاء الأطفال الذين كانوا يجلسون في البيت، الدراسة كانت دراسة عن بعد، كانت مع إمكانيات موجودة لا يخرجون من البيت كثيراً، واليوم أصبحت هذه مسؤولية واجبة وضرورية حقيقة عند ذهابهم إلى المدرسة، وهم الآن في واقع لابد لهم أن يتعودوا عليها، ولنا أن نتعود طبعا عليها ونعودهم على حضورهم في المدرسة. جيد، في إطار البرنامج اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها، لا أطيل عليكم كثيرا، نستمع إلى على الهامش في هذه اللحظات.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. أعزائنا الكرام، من الناحية التربوية يرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حمزة دودين أن التلميذ لا يكره المدرسة إلا إذا خاض فيها تجربة غير محببة أثرت فيه سلبا، مع التسليم بأن الطفل بطبيعته لا يحب الدرس إنما اللعب فقط. ويحمل الأم والأب مسؤولية العلاقة التي تنشأ بين ابنهما أو ابنتهما والمدرسة، مفسرا ذلك بالقول إن من واجب الأهل أن يحضروا ابنهم من خلال التربية لفكرة دخوله المدرسة، بالتالي عليهم متابعته دائما والانتباه إلى أي اتجاه سلبي يطرأ على سلوكه، متحاشين اعتماد أسلوب الترهيب والعقاب معه. وهذا ما يستوجب اصطحاب الولد في زيارة إلى المدرسة ليتعرف إليها، أو جلب كتاب عن مدرسة جميلة. أما في الحالات المستعصية التي يصعب التعامل مع التلميذ فيها لكونه يكره المدرسة كرها شديدا ويرفضها بشدة، فلا يجد الدكتور دودين مفرا من الاتصال بمرشد تربية متخصص ليشخص بدقة حالة الولد. وفي تحليل سريع يعدد الدكتور دودين الأسباب التي تدفع التلامذة إلى كره المدرسة، ملاحظا أن خروج الطلاب من المدرسة أشبه بخروج السجناء من السجن. والسبب الرئيس في هذا الموضوع هو طبيعة مناهج مدارسنا، سواء في موضوعاتها أم في طريقة عرضها، فهي جافة وغير جاذبة وتعتمد على التلقين. وبناء على التحليل هذا يستنتج الدكتور دودين أهمية التركيز على بعض النقاط التي قد تساعد تلميذه بشكل أو بآخر، منها الاعتماد على الحوار مع الولد حتى لو كان صغيرا، لأن الحوار جزء من الحل. حصول الأهل على معلومات دقيقة عن ابنهم وعدم اتخاذ القرار في حال عدم وجود معلومات كافية. مراعاة الفروق الفردية حتى بين الشقيقين، فلكل فرد شخصيته، وما ينطبق على واحد لا ينطبق على الآخر. الاستمرار في مراقبة مستوى الولد في الدراسة ومتابعة أخباره مع أساتذته وإدارة مدرسته. وختاما، عدم التردد في استشارة الاختصاصيين عند الضرورة من مسؤولين مباشرين على ولدهم وأساتذتي ومرشدي تربية ونفس. شكرا على طيب متابعتكم.
نعم، مرة أخرى نشكر زميلتنا شيماء كريم على تقديم هذه الفقرة التي استمعنا إليها، ونعود ونؤكد مستمعينا الأكارم على العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تحبيب المدرسة حقيقة للأطفال، ومنها يجب طبعا مراعاتها، منها تهيئة البيئة الملائمة للدراسة والمذاكرة فيما يخص بالطفل من المدرسة كانت أو داخل البيت. يعني في البيت ممكن إيجاد إضاءة جيدة، غرفة مناسبة، فضاء مناسب للدراسة، تغذية متوازنة، مكان هادئ، مع مراعاة حقيقة البعد تماما عن السرير، أو على الأقل أن يكون مواجها لظهر الطفل بحيث لا تقع على عينيه وبيذهب للاستراحة بدلا من الدراسة. لينتقل ويلتحق براكبنا ضيفنا المرشد التربوي من بيروت الأستاذ محمد الجرادي. أستاذ محمد، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. الله يبارك فيكم ونشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذا اللقاء، واتاحت الفرصة للحديث حول كيف أحبب المدرسة لطفلي. لأبدأ بسؤالي أستاذ محمد، يعني مع عودة الأطفال إلى المدرسة، قد لربما شاهدنا عامين بعد فترة جائحة كورونا قضاء فترة الدراسة عن بعد لربما بين الحين والآخر في هذه السنوات الماضية، لكن ما أهمية عودة الأطفال للمدرسة وأهمية تحبيب المدرسة عندهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم على استضافتنا في هذا البرنامج.
حياكم الله.
التربوي بلا شك موضوع جائحة كورونا وما حصل من ابتعاد للتلاميذ عن الحضور المباشر في المدرسة والاكتفاء في التعليم عن بعد له أثار ومفاعيل، وهذا الموضوع يتم حتى على مستوى العالم. يعني هناك دراسات أنجزت وكتبت حول الآثار المترتبة على ابتعاد التلاميذ عن مدرستهم.
نعم.
وعندما نقول ابتعادهم عن المدرسة هو ابتعاد عن أجواء الصف، حيث الحضور المباشر مع زملائهم مع معلميهم وما يتم في حركته اليومية داخل المدرسة. لذلك من الآثار مثلا أنه كما تعلمون المدرسة فيها ضوابط ونظم وقوانين وقواعد على التلميذ أن يحترمها وأن ينفذها وأن يلتزم بها. ففي هذين العامين كانت هذه الأنظمة والقوانين إجمالا غير موجودة داخل المنزل، التلميذ على راحته. وفي نفس الوقت هناك مشكلة أخرى هي يعني التعليم عن بعد، طبيعة التقنية المستخدمة. كم كان الأهل قادرين على استخدام هذه التقنية، التعامل معها. أيضا إذا تحدثنا في بعض البلدان كان هناك مشكلة في يعني سرعة الإنترنت وبطئه وتأثير ذلك على الدروس. أيضا داخل الصف كان المعلم قادر على توجيه الملاحظة المباشرة إذا لم يكن منتبه التلميذ وطرح السؤال عليه بشكل مباشر. هذا الأمر لم يكن موجود في المنزل، وأيضا هذا ألقى مسؤوليات كبيرة جدا على العائلة وخصوصا الأم. التي حلت مكان المعلم الناظر، ناظر القسم الذي يتابع، وأيضا بعض الأمور اللوجستية الأخرى التي كانت تتم في المدرسة. طيب الآن سيعود التلاميذ إلى المدارس بعد هذا الانقطاع، سنتان من امتلاك عادات جديدة بعيدا عن أجواء المدرسة، سيحتاج إلى وقت لكي يعود ويستطيع التلميذ التعود على طبيعة الأنظمة والقوانين. أيضا هذا سيشكل عامل نفسي عند التلميذ لناحية الرغبة في الذهاب إلى المدرسة. وكما تعلمون عندما نفتقد الدافع أو نسميه الدافعية إلى طلب العلم، الدافعي هذا سيؤثر في كيف سأذهب إلى المدرسة كتلميذ. سيكون هناك تململ، ضجر، عدم حب للذهاب إلى المدرسة. هنا بلا شك تحتاج إلى أن يكون فريق العمل في المدرسة، الكادر الإداري والتربوي والتعليمي، يعني من ضمن خططهم التي سيعملون عليها كيف نعيد حركة التلميذ الطبيعية في يعني في تنفيذ مهامه اليومية في دراسته وفي حركته داخل المدرسة. وهذا يحتاج إلى إجراءات عديدة. منها أنه أنا يعني سابقا كانت كان هناك مثلا تشدد في تطبيق الأنظمة. الآن سأحتاج إلى التطبيق التدريجي وليس الصارم في هذا الموضوع. القيام بأنشطة متنوعة محببة للتلميذ. أيضا هناك مسؤوليات على الأهل. أنه أي كيف أعيد تحبيب ولدي في أجواء الدرس والمدرسة. وهذا يحتاج دائما بطرح الأسئلة على أنفسنا وعلى أولادنا. لماذا أتعلم؟ ما هي الفائدة من طلب العلم؟ هل هناك فائدة دنيوية وأخروية أم لا؟ وهذا يحتاج إلى إجابات على مستوى عقول كل مرحلة عمرية من لهؤلاء التلاميذ.
طيب
هناك أمر عفوا إذا تسمح لي.
تفضل.
لم أتطرق إليه. نحن في التعليم هناك من ضمن المنهجيات المستخدمة نطلق على منهج نسميه المنهج الخفي، وهو العلاقة المباشرة بين المعلم والتلميذ. التلميذ يتلقى من معلمه سلوكيات هذا المعلم، طبائعه، كيفية تصرفه معه، لذلك نطلق عليه المنهج الخفي. وكما تعلمون المعلم يشكل قدوة كبيرة في كثير من الأحيان للتلميذ، وهذا فقد في العامين الماضيين خلال جائحة كورونا.
طيب أنا اسمح لي أن أركز على هذه النقطة، وهي يعني إذا واجه الأبوان عدم حب الطفل للذهاب إلى المدرسة، ما هي الخطوات التي يجب القيام بها لمواجهة الأمر؟ مجابهة الطفل في فكرته، الطفل على حدة، وكذلك المراهق، طبعا المراهق المتقدم في العمر كذلك.
نعم بلا شك، يعني كل مرحلة عمرية كما ذكرت قبل قليل تحتاج منا إلى تحضير الإجابات المناسبة لعقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم. ولذلك السؤال الأول اللي من المفترض أن نطرحه على أبنائنا: لماذا أتعلم؟ لماذا أنا أحتاج إلى بذل الوقت وبذل الجهد في سبيل طلب العلم؟ هذا أمر يحتاج، وهذا يساعد الأبناء ويساعد الآباء الأهل على أنه كيف ننظر إلى المستقبل من خلال وضع أهدافنا من ضمن هذه المراحل العمرية، حتى لو كانت مراحل عمرية صغيرة. مثلا لماذا تتعلم؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ قد يقول التلميذ أو ابننا مثلا أنه أنا أريد أن أصبح طبيب ممتاز، حضرة الدكتور علي، أناديه كيف ذهب وكيف يأتي بالدكتور علي. وهذا طبعا ليس اللقب فقط هو الذي يساعد، يحتاج إلى إجراءات أيضا عملية من الأهل، التحفيز والتشجيع الدائم. بلا شك إظهار حسنات وسلبيات امتلاك العلم، وأن طلب العلم أو امتلاك العلم هو سلاح في يد الفرد للتحضر إلى المستقبل. وكما ترون نحن في عصر التكنولوجيا، عصر التطور، عصر العلم، ومن لا يمتلك المعرفة ولا من لا يمتلك العلم
سيكون أمي،
يلقب بالأمي، وهو سيخسر الكثير من الفرص في سوق العمل مستقبلا. أما بالنسبة إلى الشباب قد يكون التحدي أكبر بما يسمى مرحلة المراهقة. لأن كما تعلمون عالم التكنولوجيا والانترنت، والتي جائحة كورونا فرضت على الكثير من الأهل الذين قد يقيدون حركة أبنائهم على هذا العالم، العالم السيبيري، أطلقت أيديهم في هذه السنتان، وبالتالي يذهبون إلى المواقع المختلفة، الترفيه والتسلية والألعاب، وهذه عوامل جاذبة لهم بعكس التعلم، ولذلك التحدي هنا أكبر. لابد من يعني التخطيط لبناء منظومة قيمية لدى هؤلاء الشباب.
أحسنتم
الأستاذ محمد. من الأمور،
نعم اسمح لي أكتفي بهذا القدر بما أن وقت البرنامج يداهمنا، أنا أكتفي بهذا القدر. وجزيتم خيرا على هذا الحضور للأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من بيروت، حياكم الله.
أنتقل
إلى فقرة إنتاجية مستمعينا الكرام، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
إشارات تربوية. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، من الأفضل أن نرتب أولوياتنا بشكل صحيح، فبالتأكيد عملية التربية وتقويم السلوك مقدمة على عملية التعليم، وإن الفهم مقدم على الحفظ، وإن المهارات مقدمة على المعارف، وإن الكيف مقدم على الكم، وإن الإبداع مقدم على النمطية. يجب الاهتمام بتعليم الطفل مهارات الحياة التي سيحتاجها بالفعل عند اختلاطه بالمجتمع واصطدامه بمشكلاته أو عند احتياجه للعمل بوظيفة ما. الشهادة بالنهاية هي مجرد ورقة لا تقيم طفلك بالدرجات ولا تقارنه إلا بنفسه هو، كأن تقول له: أرى أن مستواك في تحسن، أثق في أنك تستطيع القيام بما هو أفضل، أنت مميز بالفعل وتفعل ما بوسعك، وهذا ما يهمنا. مهما كانت الدرجة التي حصلت عليها فنحن فخورون بكونك ابننا وموقنون أنك تقوم بعملك على أكمل وجه. أيها الوالدان، تذكرا دائما الاهتمام بالإدراك المعرفي لكي تساعدا طفلكما على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدراسة. مرحلة التذكر: هناك وسائل عديدة تساعد على الحفظ بشكل ممتاز، ولكن لا يجب أبداً أن نقف عند هذه المرحلة فقط كما اعتدنا للأسف. مرحلة الفهم: وجدير بالذكر أن الفهم إحدى أهم وسائل التذكر. يمكن الاستعانة بفيديو تعليمي أو مقال من الإنترنت أو قراءة كتاب من المكتبة العامة في فهم ومعرفة المزيد عن بعض الدروس التي يجد صعوبة في فهمها. التطبيق: يجب أن يطبق الطفل ما يتعلمه في مختلف جوانب حياته، وإلا فما فائدة ما يتعلمه؟ التحليل: وهو أن يقوم بتحليل الموقف لعناصره الأساسية. التقويم: بفحص مصادر المعلومات لتقييم جودتها. الابتكار: إعادة تنظيم المعلومات بطرق جديدة ومختلفة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعلى مرفأ الختام لابد لنا من القول أن هناك من يصاب من الأطفال برهاب من المدرسة، لابد لها من الاستشارة النفسية وكذلك التربوية لهذه الحالات الصعبة التي تستعصي على الأهل والوالدين حقيقة اجتيازها وعبورها. ولا شك طبعا أن استجابة الأسرة والمدرسة معا أمر حاسم في نجاح العلاج والوقاية من مضاعفات هذا الاضطراب الذي يتسبب في إيقاف المسار الدراسي وضياع مستقبل الكثير من الأجيال أمام جهل الآباء وصمت المؤسسات. شكرا لطيب تواصلكم وجميل إصغائكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Yeah.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.